برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء. وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم، رقم الهاتف 405-2999، والفاكس 442-5533. سؤال على الهاتف، من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف. أحييكم ويحييكم معي ثلة من الزملاء فهد البركات وماجد الهمش ويوسف الهيدي في التنفيذ على الهواء، في استقبال الاتصالات زياد الشريف، ومن المراقبة الرئيسة خميس العتيبي وعبد العزيز الهديان، في الإشراف والمتابعة الزميل عبد الله بن محمد الدوسري، وهذه تحية من المخرج عبد الله بن شويش الشويش. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأرحب أيضا في مطلع هذه الحلقة بضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. هذا محمد حوباني أحد الأخوة المستمعين الكرام من جيزان، مرحبا بك أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أسئلتك. نعم اسمعك الآن
يا شيخ. بعضهم يسأل يقول إذا تأخر عن صلاة العصر،
هل أنت معنا أيضا على الراديو يا أخي كريم؟
طيب لحظة،
أنا خلصت الراديو. نعم حتى نكتب.
أيوة نعم
تفضل.
أيوة
هكذا جيد، تفضل لحظة. أيوة.
أقول بعضهم يسأل إذا تأخر عن صلاة العصر وهو محافظ على أداء الأربع اللي قبلها، هل الأربع اللي قبلها أيضا؟
نعم.
هيد السؤال.
بعضهم يسأل يقول إذا تأخرت عن صلاة العصر أخذني النوم وقمت لأدائها، هل أقضي الأربع التي أنا متعود على قضائها قبلها؟
سؤال واضح.
في سؤال آخر يا أخي الكريم؟
الله يحفظك.
هذه ذكرى تستمع الإجابة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنه يستحب للإنسان أن يصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وهذه الأربع ركعات تكون مفصولة، كل ركعتين لوحدها، ولا يشرع أن يجمع بين هذه الركعات، بل يشرع جعل كل ركعتين مستقلة عن الركعتين الأخريين. إذا تكرر هذا فإن هاتين الركعتين يشرع أداؤهما قبل صلاة العصر، سواء صلى الإنسان العصر في أول وقتها أو في وسطه، بحيث لا يكون الوقت قد شارف على الانتهاء. فإذا شارف الوقت على الانتهاء بإصفرار الشمس، فإنه حينئذ لا يستحب للإنسان أن يصلي هاتين الصلاتين. والأربع التي قبل العصر لا يشرع قضاؤها إذا فات محلها، لأنها ليست من السنن الرواتب.
أحسن الله إليكم هذا الشيخ. هذا الأخ محمد الوفيلي من الرياض. أخي محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك وأسئلتك.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساك
الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
يا شيخ، ما حكم إعطاء بعض العمالة وخصوص مثل غير مسلمة بعض المبالغ النظر كبير بسيطة، أو التي تعمل مثل في الشركات؟
بقصد ماذا؟
مثلا في عمالة اللي تعمل الفنادق أو الشقق المفروشة، تشيل الشنط تشيل الأغراض، إهداء من ناحية تقريب النفوس.
الأصل في الهدية الجواز، ولا أعلم دليلا يمنع أن يهدي الإنسان شيئا من أمواله لغير المسلمين. وقد ثبت عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أهدى لبعض غير المسلمين، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة أخرى كان يؤدي ذلك إلى أن لا يقوم هؤلاء الموظفون بأداء أعمالهم إلا وإذا أعطوا مثل هذه الهدية، فإنه إذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يتوقف عن إعطائهم لئلا يؤدي إعطاؤه إلى هذه المفسدة. والنصوص الآمرة بالإحسان نصوص عامة تشمل جميع الناس.
نعم، أحسن الله إليكم.
شكرا يا شيخ. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال لفضيلة الشيخ، يقول صاحبه إنني استلفت مبلغا وتورقت من أحد البنوك التي تحرص حرصا شديدا على المعاملة الإسلامية، يقول أخذت هذا المبلغ منهم لأشتري سيارة، اشتريت أو بالأحرى تورقت هذه السيارة. هو كلمني قبل الحديث الحلقة بلحظات وكان حريصا على طرح مثل هذا السؤال، يقول أنه تورق سيارة من قبل أحد البنوك، قال للبنك أريد هذه السيارة، فاشترى البنك وتأكد أن البنك قد اشترى هذه السيارة، ثم بعد ذلك لما باع البنك سيارة إلى هذا المتورق حاول أن يبيعها في خارج هذا المعرض فلم تأتي بسعر جيد. صاحب هذا المعرض أخذها منه بزيادة 2000 ريال. هو يسأل عن هذه المعاملة، يقول ما صحتها حفظكم الله، وقد وقعت المعاملة.
التورق يشترط له 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الطرف الأول مالكا للسلعة ملكا تاما يدخل في ضمانه، فلا بد أن يكون البنك مالكا لهذه السلعة السيارة. الشرط الثاني أن الطرف الثاني إذا اشترى هذه السلعة من الطرف الأول فلا يجوز له أن يبيعها مرة أخرى على الطرف الأول، ولا يبيعها على وكيل له أو موزع له أو يوكله في بيعها، لئلا يكون ذلك عينة أو حيلة ربوية. الشرط الثالث أن لا يوجد شرط في العقد أن الطرف الثاني إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد فيزاد عليه في هذه الأقساط، لأن الزيادة حينئذ تكون من بيعتين في بيعة وتكون من أنواع الربا. فالمقصود أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز. في هذا السؤال المذكور المعرض الذي عنده السيارة هو موزع من موزعي البنك، ومن ثم فإنه لا يصح له البيع عليه. أما في هذه القضية بخصوصها فهي قضية قضائية المرجع فيها إلى القضاء لوجود عدد من الأطراف، وهو صاحب المعرض من جهة وهذا المتورق من جهة أخرى.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الدمام. أخي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك يا محمد.
ما حكم من ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته وماذا عليه من وقع في ذلك؟
طيب، في سؤال آخر يا أخي؟
لا، جزاك الله خير.
حفظك الله، تسلم يا جماعة إن شاء الله.
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتساب الإنسان إلى غير أبيه، بل ورد تشديد في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من انتسب إلى غير آبائه. ومن ثم فإن الواجب على من كان أمره كذلك أن يعدل في الوثائق الرسمية التي سجل فيه فيها نسبه خطأ بأن يكتب النسب الصحيح.
أحسن الله إليكم. لدينا متصل آخر. لدينا متصل. أم سلطان من تبوك، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. سؤالك طيب.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
الأول.
الأول جوزي الله يرحمه ووفاه الله وكان مقترب من البنك وتوفي قبل حلول السداد. والسؤال الثاني، أنا كثيرة الحلفان يا فضيلة الشيخ على أبنائي، ويعني ودي أسأل هل علي ذنب في ذلك؟
سؤالك الأول حول ماذا بالنسبة للسؤال؟
سؤالي الأول، توفي جوزي رحمه الله.
نعم، وعليه دين ولم يسدد، فما السؤال؟
السؤال، توفي قبل حدود قبل
حدود قبل أن يستطيع تسديده.
قبل حلول السداد. توفي قبل حلول السداد.
قبل أن يسدد الدين.
لا قبل موعد السداد.
قبل موعد السداد.
أيوة. والسؤال الثاني كثيرة الحلفان على أبنائي.
نعم. طيب. تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة من معالي الشيخ.
يا شكرا.
حفظك الله.
بالنسبة للسؤال الأول فإن الدين إذا كان مؤجلا وتوفي المدين فإنه يبقى من التركة مقدار الدين بحيث يسدد هذا الدين في وقت الأجل المحدد. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن المشروع على العبد أن يحفظ لسانه من الإكثار من الأيمان لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ولا يشرع للعبد أن يكثر من اليمين في كل قضية. ومن هنا فإني أوصي الأخت بعدم الإكثار من الحلف واليمين.
أحسن الله إليكم. من معنا من الإخوة؟ طيب. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول ما كيفية وصفة رفع السبابة في أثناء التشهد؟ تحية.
الصواب في هذه المسألة أن السبابة ترفع عند مواطن التوحيد وعند مواطن ذكر الله في الدعاء كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث. صفة رفع السبابة أن يقبض الإنسان أصابعه الخنصر والبنصر وتكون الوسطى محلق بها مع الإبهام، وتكون السبابة أو المسبحة مرفوعة والإشارة بها تكون برفعها إلى السماء لا بإمالتها يمينا ويسارا، فإن حديث الإمالة حديث ضعيف عند أهل العلم، ومن ثم فإنه يشار بأصبع السبابة إلى السماء وتكون الإشارة عند ذكر الله عز وجل سواء كان في شهادة التوحيد أو كان في الدعاء.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله من جيزان.
أنا متزوجة لي 4 سنة وبعد كده ضربني زوجي وعشت عند أهلي 4 سنين ومعي ولد قاعد معي 4 سنين عند أهلي، وبعد كده جاء ورحت معه جيزان، ما زالت المشاكل مستمرة لما حملت بالثاني، ضربني وأنا حامل بالثاني ضرب مبرح يعني تنوم في المستشفى، وبعد كده أخذت الثالث جبت منه الثالث وجبت منه الرابع اللي هي البنت، طبعا تركني من غير أكل ولا مصروف في تلك الفترة ورجع وما زال في المشاكل دي حتى الآن، لا مصروف ولا أكل ولا حاجة.
والسؤال يا أخي
معلش نصحته على إني يصلي هجرني، ما صار يديني مصروف، ما صار يأكلني ولا أكل عيالي. ودحين أبروح عند أهلي جدة هو رافض، يقول لك إلا لازم يعني أروح من غير مصروف من غير أي حاجة، ما هو طالب لي بأي اتصال بأي تكاليف من مصروف أو أي شيء. وبعد هذا كله يتفرج أشياء غير مباحة وأنا أنصحه للصلاة وهو ما هو راضي. طيب. وأنا أبغاكم يعني توجهوا لي صراحة إيش أسوي.
طيب أولا أصلح الله لك الحالة، تستمعين لنصيحة الشيخ إن شاء الله في الإذاعة مباشرة. حفظك الله يا أخي.
أهم شيء إنه يكون ما فيش علي اسم يعني. طيب. أنا لي 11 سنة يعني عايشة بالعذاب.
طيب.
أكل من عند الجيران، مصروفي من عند الجيران، عيالي من عند الجيران.
أصلح الله لك الأمر أختي الكريمة، وتستمعين إن شاء الله لتوجيهة الشيخ في يعني بعد.
يعني أنا أبغى أداور، أبغى أطلع من عنده، خلاص أنا ما أبغى، أبغى أنفصل، بس أنا خايفة آخذ اسم عيالي. فأنا أبغى أفهم لأنهم كلهم صغار، عندي بنت عمرها 8 شهور.
طيب عانك الله يا أخي الكريم، وتسمع الإجابة الله يبارك فيك.
أسأل الله جل وعلا أن يصلح حال السائلة وأن يهيئ لها من أمرها ما تسعد به في دنياها وآخرتها. وبالنسبة لهذه المسألة نقول فيها يجوز لك أن تتقدمي للقضاء بطلب النفقة من هذا الزوج وبطلب فسخ هذا النكاح إذا لم تكوني راضية به، وإن شاء الله ما دمت قد قمت بما عليك ولم يحصل منك قصور على حسب كلامك فإنه لا يلحقك ماثم بسبب ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخت أم صالح من الدمام.
أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل من النذر الصيام لما تنذر بس ما عارفة كم يعني أنا قلت أصوم كل سنة ولا عشر.
ماذا قلتي ماذا قلتي في نذرك؟
والله ما هو أنا قلت في نفسي إني أصوم كل يعني كل سنة 10 أيام بس بعدين تراجعت قلت 10 أيام بس يعني كذا بس مو عارفة يعني إيش اللي علي يعني.
السؤال واضح يا شيخ.
نعم.
طيب سؤالك واضح تستمعين للإجابة حفظك الله.
أنا لو سمحت أبغى رقم الشيخ.
طيب اتصلي بالإخوة في الماستر ربما يعطوك إياه. اتصلي بالإخوة في الماستر سيعطونك الرقم إن شاء الله. السؤال فضيلة الشيخ إجابته حفظكم الله.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه متفق عليه. والسائلة قد نذرت أن تطيع الله بصيام 10 أيام من كل شهر من كل سنة فوجب عليها أن تصوم 10 أيام من كل سنة تطوعا ولا يشترط في ذلك أن تكون هذه الأيام متتالية أو متصلة بل يجوز تفريقها لأن لفظة 10 أيام تصدق على الأيام المتفرقة كما تصدق على الأيام المتوالية.
أحسن الله إليكم يا شيخ. المتصل القادم هو أبو محمد من جدة. مرحبا بك أبا محمد. أبا محمد هل أنت معي؟ محمد. طيب لدي سؤال هنا يا شيخ. قل والدتي توفيت ولم تصم رمضان فهل من الواجب علينا الصيام عنها أو ماذا نفعل جزاكم الله خير الجزاء؟
هذا السؤال له 3 أحوال. الحال الأول أن تكون والدة السائل قد ذهب عقلها في أيام شهر رمضان بحيث استمر ذهاب العقل معها فحينئذ لم يجب عليها الصيام ولا يجب شيء تجاه ذلك فلا يجب قضاء ولا كفارة ولا إطعام ولا غيره لأنها لم يجب عليها الصوم أصلا لزوال عقلها وعدم تكليفها. الحالة الثانية أن تكون عاجزة عن الصوم عجزا دائما ككبيرة السن مع بقاء عقلها فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان مسكينا تطعمون مسكينا واحدا. والحالة الثالثة أن تكون قادرة على الصوم وعقلها معها لكنها صامته لعذر مؤقت كسفر أو عادة أو مرض عارض فحينئذ يشرع لكم أن تقضوا عنها هذا الصيام فتصومون عنها الأيام التي أفطرتها على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه رواه البخاري من حديث عائشة.
ولا كفرتها معه
في الحالة الثالثة لا كفارة ولا إطعام يكتفى بصومهم عنها.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. لدينا أيضا مستمع أبو محمد من جدة. محمد السلام عليكم.
وعليكم
الله ورحمة الله. تفضل بسؤالك.
الله يحييك. من تسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ اسمك.
الله يحييك. يا فضيلة الشيخ بيع المصاحف في المحلات التجارية. في محلات تجارية عبارة عن محلات هدايا وما هدايا يخش فيها الأرواح يكون فيها أرواح زي دباديب وما دباديب ويكون فيها مصاحف في المحل نفسه فما حكم ذلك يا خبير الشيخ بالله الله يجزيك خير.
في سؤال آخر يا أخي.
في سؤال ثاني ما حكم الخيانة يا خبير الشيخ في المواعد يعني في الاتفاقيات وبعد الاتفاقيات الخيانة بعدها
طيب.
يعني تتفق انت وشخص يخليك لما تتفق وتضب وخلاص اتفقتوا على كل شيء
يبطل غير ذلك. طيب.
ايه يبطل غير ذلك. طيب. فتكون انت في ايش في خلاص تصير كل اللي يعني كل الظروف ترجع ضدك يعني.
طيب.
فتتعب نفسيا ومعنويا كل الاشياء ترجع ضدك.
سؤالك واضحان وستستمع للإجابة يا اخي الكريم
ان شاء الله.
اما بالنسبة للسؤال الاول فان الصواب من اقوال اهل العلم جواز بيع المصاحف وعدم المنع من ذلك لأن النصوص الواردة بجواز البيع
نصوص عامة، قال الله تعالى وأحل الله البيع، وحينئذ فلا حرج في بيع المصاحف. بعض أهل العلم يتوقف في ذلك خوفا من ما ورد من النصوص من النهي عن استبدال أمور الآخرة بشيء من أمور الدنيا، ولكن الذي يظهر أن نصوص البيع عامة ويترتب على ذلك مصالح للخلق عديدة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الخيانة وإبطان خلاف ما يظهره الإنسان حال التعاقد هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ويقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين أن من آياتهم وصفاتهم أنه إذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يخون في شيء من هذه العقود، وإذا التزم الإنسان بأداء عمل من الأعمال مقابل أجرة أو بمقابل آخر وجب عليه الوفاء بذلك، خصوصا إذا ترتب على ذلك إيذاء للآخرين، فإن الأذية من الأمور المحرمة في الشريعة. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
شيخ، التشبث أحيانا بالشروط التي توضع في العقود رغم أنها أحيانا قد يكون فيها حيف من حيث المبدأ على طرف من الأطراف، ما موقف المسلم في مثل هذه العقود عموما حتى ولو كان الشرط لصالحه؟
ما دام أن الأصل أن الإنسان يجوز له أن يشترط ما شاء قبل الدخول في العقود لتكون الأمور على أتم أحوالها من جهة الوضوح والصراحة. فإذا بنيت الأمور على الوضوح وعلى البيان قبل الدخول فيها كان ذلك مما يسهل الخروج منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البيان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وغش محقت بركة بيعهما. ومن هنا فإذا كانت الأمور واضحة والشروط جلية وبينة فإن المؤمن يجوز له أن يتمسك بمثل هذه الشروط ولا حرج عليه، لأنه لم يشترط شيئا إلا بوضوح والمقابل له كان راضيا بهذا الشرط قابلا به، ومن ثم فلا حق له في عدم الوفاء بالشرط. على أن السماحة في الأمور من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نجع من شيء إلا شانه. وما كان والرفق إذا دخل في شيء فإن الله يبارك لأهله.
أحسن الله إليكم. الأخ خالد من الدمام، مرحبا بك أخي خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك. الله
لسؤالين.
نعم، الأول.
السؤال الأول، أشخاص يطلعون أزواجهم بفيزا رسمية ولكن يضيفون إلى الفيزا أخته أو قريبته في الفيزا على أنها بنته، فتأتي إلى المملكة ولها زوج هنا فيجوا يعملون لها عقد جديد ثاني على أساس أنها تنفصل من ده وترجع مع زوجها، هل هذا العمل هذا جائز؟
طيب السؤال الثاني،
الحوالة يعني من بلاد إلى بلاد ويأخذون مقابل الحوالة مبلغ رمزي، فهل يجوز هذا العمل برضه؟
طيب أسئلة واضحة. عليكم السلام ورحمة الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الكذب من المحرمات في الشريعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فالواجب الصدق في كل أقوال الإنسان وعدم مخالفة حقيقة الأمر.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني لعلك تذكرني به دكتور،
يقول الحوالة من بلاد البلاد يأخذون عليها مبلغا رمزيا، فهل هذا جائز؟
يجوز للمصارف أن تأخذ أجرة على الحوالة بشرط أن يكون المقبوض والمسلم من عملة واحدة لا من عملتين مختلفتين، وذلك أن ما يقومون به إنما هو على سبيل الأجرة، فهم يودون عملا يتقاضون عليه أجرة، والنصوص الشرعية الواردة بجواز الأجرة وجواز أخذ المال على عقد الإجارة كثيرة متعددة، وهذا منها، ومن ثم فلا يظهر في ذلك حرج، إنما يكون الحرج إذا كان المقبوض من جنس من أجناس الأموال ونوع من أنواع العملات، وكان المسلم في البلد الآخر نوعا آخر من العملات، فحينئذ هنا معاملة صرف فلا بد فيها من التقابض في مجلس واحد لاختلاف هذين النوعين من أنواع المال. لكن إذا كان المستلم هو نوع المال المسلم فإنه حينئذ لا حرج فيه.
يحدث أحيانا مع الشيخ أن تسلم مثلا ريالات هنا للبنك وتقول حولها دولارات للشخص في البلد الآخر، فهذه المسألة صحيحة؟
لا يصح مثل هذا، لكون هذا من أنواع الصرف، والصرف لا بد فيه من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن ثم فإن الواجب في مثل هذه العقود عقود الحوالة أن يسلم نوع المال وأن يستلم بنفس نوع المال.
نعم، على هذا يلزمه أن يصرف العملة التي يريد أن يحول بها، فإذا استلمها يسلمها للبنك مرة أخرى ثم يحولها البنك. هكذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. الأخ محمود من الخارج.
عليكم
السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ اسمك.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا محمود يا شيخ مصري مقيم هنا في السعودية، و يعني اتصلت على والدي وخطبت بنت عمي، وبعدين والدي قال لي ايه نكتب الكتاب مرة واحدة، بعد ما خطبتها بحوالي فترة 20 يوم أو شهر كذا، قال لي اجراء ايه نكتب كتابك مرة واحدة. قلت له طيب إذا اسأل المأذون إذا كان ينفع ايه خليه يكتب الكتاب، فيعني فكتبوا الكتاب وأنا غايب يعني، فهل هذا يجوز ولا لا؟
طيب في سؤال آخر في محمود، وبارك الله لك وبارك عليك وجزاكم بخير.
انا كتبت الكتاب وبتصل على يعني الحين انا اعتبرها زي زوجتي يعني، بس انا ما دخلت بها طبعا لان انا هنا لسه في السعودية ما سافرت.
طيب
بكلمها يعني عادي واتصل عليها على طول، هل هذا فيه شيء يعني؟
طيب سؤالاني واضح الله يحفظك.
شكرا جزاك الله خير، واسالكم الدعاء لي يا شيخ.
بارك الله لك، حضرك الله اخي.
نسال الله جل وعلا للسائل البركه. وبعدما بالنسبه للسؤال الاول فانه يجوز للزوج أن يوكل في قبول عقد الزواج ولا حرج عليه في ذلك، لأن نصوص الوكالة التي وردت بجوازها ومشروعيتها نصوص عامة تشمل مثل ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض أصحابه في قبول النكاح من أم حبيبة، وحينئذ فلا حرج عليك في عقد الزواج الذي عقدته، لأنك قد وكلت شخصا تثق به في قبول هذا النكاح، فالعقد صحيح تام. أما بالنسبة للسؤال الثاني فمكالمة من عقد على امرأة لتلك المرأة قبل الدخول بها، الأصل في ذلك الجواز وعدم المنع، إلا أنه ينبغي أن يقتصر في ذلك على ما فيه حاجة بينهما للحديث فيها، وأن لا يتجاوز الإنسان مثل ذلك لأن لا يكون ذلك سببا في زهد أحد الزوجين من الآخر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. إبراهيم من جدة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، الحين كتبت شركة التأمينات، فهل هذه حرام من الربا؟
طيب.
وجزاك الله خيرا.
سؤال آخر.
مشكور الغالي.
حبيبك الله.
بالنسبة للتأمين، التأمين على نوعين. النوع الأول تأمين تجاري، فهذا لا يجوز للإنسان أن يتعاقد به ولا أن يساهم فيه ولا أن يدفع مالا للشركات التي تقوم به، والنوع الثاني تأمين تعاوني، فهذا يجوز للإنسان أن يساهم فيه وأن يكتتب فيه وأن يتعاقد على أساسه، وذلك أن التأمين التجاري يحتوي على غرر وعلى ربا وعلى مقامرة، ومن ثم لم يجوز التعاقد به، بخلاف التأمين التعاوني فإنه يدخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرمليين إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل متاعهم في البلد جمعوا طعامهم فاقتسموه بينهم بالسوية، فهذا نوع من أنواع التأمين التعاوني، وبالتالي فلا حرج على الإنسان أن يتعامل بهذا التأمين التعاوني. والفرق بين التأمين التعاوني والتجاري يظهر في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن التأمين التجاري يكون التعويض فيه على وفق المقدار المتفق عليه بين المؤمن والشركة، بينما التأمين التعاوني يكون العوض فيه على مقدار الخسارة الحاصلة على صاحب التأمين. الأمر الثاني أن الأقساط المدفوعة من قبل الناس في التأمين التجاري تكون متفاوتة ولو كانت بضائعهم متساوية، بخلاف التأمين التعاوني فإن الأقساط المدفوعة فيه تكون على السواء. والفرق الثالث أن الفائض من أموال التأمين التجاري يأخذه أهل المساهمة أو أهل الشركة، بخلاف التأمين التعاوني فإن الفائض من الأموال يرجع إلى المؤمنين بينهم على قدر ما دفعوه. فإذا كانت هذه الشركات تتعامل بالتأمين التعاوني جاز للإنسان أن يكتب فيها وأن يساهم فيها، بخلاف ما إذا كانت تتعامل بالتأمين التجاري.
أحسن الله إليكم على هذه الجملة. وائل من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل الأول.
السؤال الأول أني في حال سفر واحد ساكن في الرياض بس جاله فترة تدريبية إن هو يشتغل في الخارج، فيسافر بيروح ويرجع كل يوم. فأول يوم في العمل في الخارج هناك وجدوا بعد صلوات الظهر إن الناس بتجمع العصر جمع تقديم ركعتين مع بعض صلوات الظهر، وهو في سفر كل يوم إلا الخميس والجمعة، فهل الجمع هنا يجوز ولا لا؟ في حين هو ساعات يعني معظم الأيام بيرجع ويلحق صلاة العصر موجودة في الرياض، فهل الجمع هناك يجوز ولا لا؟ الشيء الثاني سمعنا فتوتين في إذاعة القرآن الكريم مختلفتين بالنسبة لصلاة الزوجة وراء زوجها، ففي بعض الشيوخ قالوا إن هو المرأة ممكن تصلي جنب جوزها يعني لو بيصلي بالليل قيام ولا شيء، وجنب الثاني لا تصلي وراه ما تصليش جنبي. طيب السؤال الثالث شيخ بالنسبة لتحويل المال، هنا إحنا بنيجي نحول فلوسنا إلى مثلا جمهورية مصر العربية في منع إن إحنا نحول من ريال لريال، يعني نحول من ريال لمصري يعني من ريال لدولار، يعني ما فيش هنا طريقة إن نحول من ممنوع هنا في الدولة. ففي هذه الحالة يعني مضطرين نحول المصري للدولار، ما فيش حاجة عندنا تحويل ريال.
تسلم ماذا؟
أسلم ريال ولازم يوصل هناك يا مصري يا دولار، ما ينفعش يوصل ريال أبدا ممنوع.
ولا تستطيع أنك تأخذ جنيه ثم تحوله؟
نعم.
ما تستطيع تشتري جنيه ثم تحوله؟
لا أحول من هنا بريال، العملة المستلم مني ريال يا دولار.
لا.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن أهل العلم قد اختلفوا في ما يجيز للإنسان أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين، فطائفة تحدده بمسافة معينة، منهم من قال هي إلى 80 كيلا، ومنهم من قال إلى 120، ومنهم من قال إلى 40، ومن ثم من وجدت عنده هذه المسافة جاز له أن يترخص برخص السفر. وذهب طائفة إلى أن أحكام السفر منوطة بالمدة، فمن سافر أقل من يوم وليلة فإنه حينئذ لا يحق له أن يجمع بين الصلاتين، وإذا كان الإنسان يذهب إلى الخارج ويعود في يومه على هذا القول الثاني لا يحق له أن يجمع بين الصلاتين. ونحن نرى أن القول الأول أرجح وأقوى من جهة الدليل، لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والضرب يحدد بالمسافة ولا يحدد بالوقت. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بصلاة المرأة مع زوجها، فإن القاعدة أنه إذا وجد اختلاف بين أهل العلم فإن الإنسان يرجح بين أقوالهم بالترجيح بين ذوات العلماء، فينظر من هو الأوثق عنده من جهة العلم والورع، وينظر أي القولين قال به الأكثر، لأنه حينئذ إذا قال الأكثر بقول أو قال الأعلم فإن هذا أقرب لأن يكون هو شرع رب العالمين. وأما بالنسبة لهذه المسألة بخصوصها، فإن علماء الحنفية يرون أن الإنسان إذا صلت بجواره امرأة بطلت صلاته، وإن كان هذا القول نرى أنه قول مرجوح، وأن الصواب هو قول الجمهور أنه إذا صلت امرأة بجوار رجل لم تبطل الصلاة، لكننا نقول إن السنة والمشروع أن تصلي المرأة خلف الرجل، وذلك أنه قد ورد في حديث أنس بن مالك أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وصليت أنا واليتيم خلفه وصلت العجوز، وفي لفظ صلت أم سليم وراءنا، فدل هذا على أن المرأة تصلي خلف الرجل ولو كانت واحدة، وهذا هو المشروع في مثل هذه المسألة. أما بالنسبة للمسألة الثالثة فكما تقدم، اشتري من البنك أو من المصرف جنيهات مصرية قبل التحويل ثم حولها على أنها جنيهات مصرية، ولو أخذوا منك جزءا من المال بعد ذلك.
لكن إذا كان هناك تنظيم يمنع مثل هذا
ما أظن يا دكتور يوسف.
الأخ أبو مبارك من الرياض. أبا مبارك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك.
الله يحفظك. عندي سؤال الله يحفظك. بالنسبة اللي يخرجون من الرياض في السفر بالطائرة ويعودون في نفس اليوم، المرأة بالذات، فهل يشترط لها المحرم؟ وهل أثر كثرة النساء؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الآخر، الآن اشتهر عن كثير من الناس أن الطفل إذا عطس يقال له أصلحك الله، فهل له أصل؟ وما التوجيه في مثل هذا؟
طيب
حياكم.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، كما رواه البخاري من حديث ابن عباس، وورد بنحو هذا اللفظ عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب أهل العلم، فهذا حديث ورد بطرق متعددة وألفاظ مختلفة كلها تدل على حكم واحد، ومن هنا فإننا لا نجد مسوغا لأنفسنا أن نخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ العبرة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الألفاظ مطلقا لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وورد في بعض الألفاظ لا تسافر امرأة يوما وليلة، والمراد بمثل ذلك في لغة العرب مسافة تقطع فيها الإبل، هذه المسافة في يوم وليلة، والمعروف عند العرب أن الإبل تقطع هذه المسافة تقطع في يوم وليلة مسافة 40 كيلا، فحينئذ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مستثنيا إلا أن يكون معها رفقة مأمونة، أو أن تكون وسيلة السفر هي الطائرة، أو أن يكون هناك مجموعات كثيرة يسافرون وقت هذا السفر، وما دام الأمر كذلك فالواجب على العبد أن يقول بمثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الحكم الشرعي، ولا يجوز لنا أن نخالفه.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أم عمر من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل عن حكم النقش بالحنة.
ترفعي الصوت قليلا لك تفضلتي.
حكم النقش بالحنة.
نعم
شكرا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا لم يكن هذا النقش مما يبقى في البدن ويزول فإنه حينئذ يكون من الأمور المباحة ولا حرج على المرأة فيه بشرط أن لا تظهر هذه الزينة أمام الرجال الأجانب.
الأخ أحمد القحطاني من الخبر. السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سلام على الإنسان. تفضل.
السلام الله بالخير.
أهلا ومرحبا.
في طال عمرك أخوين، واحد توفى والثاني هل يرث في أخوه إذا لديه أولاد أو لديه أولاد وبنات؟
طيب سؤال هذا. في سؤال آخر؟
سواء كان والده حي أو والده ميتين.
طيب أنا لديك سؤال آخر.
لا شكرا لك.
حياك الله على سلام.
أن يشترط في ميراث الأخ من أخيه ألا يوجد هناك أبناء ذكور، فإذا وجد للميت أبناء ذكور فإن أخ الميت لا يرث شيئا، وهكذا يشترط في ميراث الأخ ألا يوجد أب للميت، فإذا كان للميت أب فإن الأخ لا يرث شيئا، لأن الله جل وعلا اشترط في ميراث الأخ أن يكون الميت كلالة، والكلالة هو الذي لا ولد له ولا وارد.
نعم أحسن الله إليكم. أخت أسماء. الأخ أسماء تسمعينني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
لو سمحت أبويا متزوج شرمتين.
نعم.
لعمتي اللي هو هي الأولى.
نعم.
وأمي الثانية. عمتي متوفي الله يرحمها، بس نظرت نظر أمي تكشف على زوج أختها زوج بنتها.
نعم.
ما أدري على أمي اسم ولا لا.
وهي لا تكشف له.
نعم.
وهي لا تكشف له الآن.
إلا تكشف أمي باقي تكشف على زوج بنت عمتي، تكشف عليه لحد الآن.
أي. زوج بنت عمتك، بنت عمتك من أبيك؟
أيوة.
يعني أختك؟
أيوة عمتي الأولى.
سؤال. سؤالك واضح يا أختي الكريمة. سؤالك إيه. سؤال تسمعين الإجابة. في سؤال آخر؟
أيوة. السؤال الثاني إن زوجي نظر إنه ما نطلع البيت سنة كاملة. صلى على يمكن بعد شهر. ما أدري على اسم أو كفارة أو شيء. السؤال الثالث. أنا لما بلغت كنت في رمضان ما علمت أمي، استحيت من أمي. وبعدين بعد ما تزوجت قضيت هذه الأيام اللي بقت فيها في رمضان وأنا معاه لما بلغت.
وما كفرتي؟
قضيت بعد ما تزوجت، ما علي كفارة ولا لا؟
طيب واضح السؤال.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الإنسان إذا نذرا في معصية سواء كانت هذه المعصية متعلقة به أو بغيره فإنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أما بالنسبة للمسألة الثانية فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف لزوجي ابنة زوجها، فحينئذ يجب على والدتك الاحتجاب من زوج أختك لكون هذا الزوج ليس زوجا لابنتها وإنما هو زوج لزوجة زوجها الثانية، وبالتالي فيجب على والدتك أن تحتجب منه ولا يجوز لها أن تكشف له لكونه ليس من محارمها. وأما بالنسبة للسؤال الثالث،
نذر زوجها أن يخرج من البيت ثم خرجوا.
نعم، إذا نذرا فهو على نوعين، إما أن يسمي الفعل الذي نذره كأن يقول لله علي إذا خرجت أن أصوم 3 أيام فحينئذ يجب عليه الوفاء بالطاعة التي حددها وعينها، أما إذا لم يحدد شيئا وقال علي نذر أن لا تخرجوا من البيت ثم حصل خروج فإن الواجب كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
سؤالها الثالث تقول أنها بلغت في رمضان ولم تصم ثم
يجب على الآباء والأمهات تفقد أبنائهم عند قربهم من سن البلوغ بحيث يخبروهم بالأحكام الشرعية ويعلموهم بما أوجب الله عليهم، وحتى لا يلحق الأب أو الأم شيء من الحرج بسبب ذلك، فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة،
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن هنا فإنه يجب على الآباء والأمهات تعليم أبنائهم وتفقدهم، خصوصا فيما يتعلق بفرائض الإسلام الكبرى كفريضة الصلاة وكفريضة الصوم. وما دمت قد أخطأت ثم تبت إلى الله بسبب عدم قضائك لأيام عادتك، فلعل الله أن يتقبل منك التوبة. وما دمت قد قضيت هذه الأيام فإن بعض الواجب عليك قد قمت به. وكثير من أهل العلم يرى أنه يجب عليك أيضا واجب آخر، وهو إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار إطعام المسكين هو نصف صاع كيلو ونصف من الرز تقريبا.
أثابكم الله يا شيخ. الأخ أبو علي لأنه آخر متصل في هذه الحلقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بالخير.
أهلا وسهلا، تفضل
حضرتك يا أخي.
الله يخليك يا أخي.
تكلم الشيخ
الله. تفضل الشيخ اسمعك، اطرح أسئلتك.
أثابك الله، مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أثابك الله، عندي تقريبا ثلاث أسئلة. السؤال الأول بالنسبة، أكرمكم الله، بالنسبة لإفرازات المرأة، هل هي ناقضة للوضوء أو لا؟ يعني هل يجب عليها أن تتوضأ عند كل دخول وقت إذا خرجت منها إفرازات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي وقت الضرورة للصلوات، جميع الصلوات فيه وقت أداء ووقت ضرورة قبل أن ندخل في وقت القضاء؟ السؤال الثالث بالنسبة للزكاة، أنا بيني وبين واحد أو طالب بمبالغ وصدر فيها حكم أنه يسددني شهريا، هل أزكي ساعة ما أقبض أو لين يحول عليه الحول؟ يعني كل شهر أزكي ساعة ما أقبض؟ وهذا السؤال واضح. هل أزكي المال اللي أقبضه ساعة ما أقبضه عن سنة ماضية، أو يمكث عندي إلين يحول عليه الحول وأزكيه؟
واضح
واضح، جزاكم الله
خير.
بالنسبة للإفرازات التي تخرج من المرأة، إن كانت هذه الإفرازات منقطعة تكون في وقت واحد فإنها تنقض الوضوء ويجب الوضوء منها. أما إذا كانت هذه الإفرازات مستمرة فهي فلها حكم سلس البول، تتوضأ لكل وقت صلاة وتتحرز أو تتحفظ وتؤدي في وقت الصلاة ما شاءت من الأعمال من قراءة وطواف وصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة التي يشترط لها الوضوء. أما بالنسبة للسؤال الآخر المتعلق
بوقت الضرورة،
بوقت الضرورة، المراد بوقت الضرورة لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلوات إليه. مثال ذلك صلاة العصر يبتدي وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله، هذا هو وقت بداية العصر، هذا بداية وقت العصر. بداية الوقت يستمر إلى اصفرار الشمس أو صيرورة ظل كل شيء مثليه، فحينئذ يدخل وقت الضرورة. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة لما بعد وقت الضرورة. لكن لو قدر أن الإنسان حصل له عذر فزال هذا العذر في وقت الضرورة، فحينئذ يطالب بالصلاة. مثال ذلك شخص كان مجنونا فأفاق بعد اصفرار الشمس وقبل غروبها، نقول لحق بذمتك صلاة العصر فوجب عليك أن تصليها. وهكذا لو طهرت المرأة من الحيض في وقت الضرورة أوجبنا عليها الصلاة. مثال آخر صلاة العشاء يبتدي وقتها من غياب الشفق وينتهي أصل الوقت بمنتصف الليل، ويبتدي حينئذ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. لو لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل، ولكن لو كان الإنسان معذورا بعذر شرعي كأن تكون المرأة فيها العادة ولم تطهر إلا بعد منتصف الليل لقلنا وجب عليك أن تصلي صلاة العشاء. هذا بالنسبة لوقت الضرورة ولوقت الوجوب. أما بالنسبة للسؤال الثالث فإن الديون إن كانت على ملي
باذل وجب على الإنسان أن يزكيها ويزكي كل سنة بسنتها حتى ولو لم تسدد بعد. النوع الثاني الديون التي تكون على معسرين غير قادرين على السداد أو على مماطلين يتهربون من السداد، فمثل هذه الديون لا يجب على الإنسان أن يزكيها إلا إذا قبضها. ونقول يستحب للإنسان أن يزكيها حال القبض لسنة واحدة وإن كنا لا نوجب ذلك، وقول بالاستحباب خروجا من خلاف بعض أهل العلم، وإنما الصواب أنه يستأنف حولا بقبض هذا المال ويزكي بعد سنة من قبضه.
نعم الإخوة في الكنترول استلموا مكالمة من الأخ جمال الصالح، فمرحبا به ونختم به اللقاء إن شاء الله. أخي جمال تفضل أسئلتك. الله يحفظك.
جمال الصالح شيخ، شيخ عندي أربع أسئلة شيخ، السؤال هو بسرعة بس. أخي محاسب في مطعم حساباته شيخ، حساباته دقيقة جدا ولكن قد تحدث زيادات بغير قصد ينصهر بعض الزبائن ولا يوجد أي حق للمحل في أخذها، هل يجوز التصدق بها باسم صاحب المحل أو تزيد العجز بها؟ أشيخ الحكم. والسؤال الثاني شيخ، إذا أرسلني رجل لأشتري له أغراضا من أحد المحلات فأعطاني صاحب المحل الأغراض والقيمة، فما حكم أخذ هذا المال؟ والسؤال لماذا شيخ؟ أنا مؤذن يا شيخ في مسجد له إمام راتب، ويأتي بعد الأذان يأتي بعض الناس ويقيم الصلاة أحدهم ويصلوا قبل صلاة الإمام شيخ، وما حكم الصلاة؟ وأنا أشتغل شيخ في شركة مقاولة، أشتغل أحيانا 15 يوم في آخر الشهر يعطيني إيش الراتب كامل شيخ، إيش حكم الراتب؟
قبل حلول نهاية
آخر الشهر يحاسب كل العمال.
طيب.
أنا مراقب معدات يحاسب كل العمال شيخ.
طيب.
ويعطيني على الشهر 15 يوم
زيادة،
يعطيني راتب كامل راتبي كامل، لكن 15 يوم شغلي أو 20 يوم أو 25 يوم.
طيب.
الله يبارك فيك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، الأصل أنه لا يجوز للمحاسب أن يزيد في حساباته على الزبائن، لأن ذلك يعد من المحرمات ومن أكل المال بالباطل ومن أنواع الظلم. لكن لو قدر حصول زيادة بغير تقدير منه وبغير علم منه، فحينئذ يجوز له أن يسدد العجز الحاصل عليه سابقا بهذا المال. فإن لم يكن عليه عجز أخبر صاحب المحل وتصدق بهذا المال الزائد بنية أنه عن أصحابه الذين دفعوه، لا بنية أنه عن صاحب المحل. بالنسبة للسؤال الآخر المتعلق بالصلاة، لا يجوز لأفراد الناس أن يفتاتوا على إمام المسجد فيقيموا الصلاة قبل أن يأذن لهم الإمام في ذلك، ويعد ذلك من الأمور المخالفة للشريعة ومن أنواع الاعتداء، والواجب عليهم الانتهاء عن مثل ذلك.
السؤال الرابع يقول يعمل في مقاولات لمدة 15 يوم ثم في آخر الشهر يعطيه المبلغ كامل.
يعني إذا تعاقد إنسان مع آخر على أداء عمل لمدة شهر كامل، وفي أثناء الشهر بعد مرور نصف الشهر أو 20 يوما منه،
أو حقيقة الأيام لم تكن إلا 15 يوما عملا،
رغب صاحب العمل أن يعطي جميع أجرة الشهر لهذا العامل ويكتفي منه بما مضى منه من العمل، جاز ذلك، لأن الحق لصاحب العمل فيحق له أن يتنازل عنه، ويجوز للعامل أخذ هذا المبلغ وهذا الراتب الشهري كاملا ولو لم يؤدي العمل إلا لمدة 20 يوما لكون صاحب العمل كان راضيا بذلك.
في سؤال الثاني يكون قال انه اذا ارسله باغراض واعطاه قيمه، فقط لم اسمع يعني افهم سؤاله.
اذا كان هناك شخص قد وكل من غيره لشراء اغراض، فقام صاحب المحل باعطاء الوكيل هذه الاغراض والسلع ثم اعطاه القيمه، فانه حينئذ هذه القيمه قيمه هذه الاغراض من حق صاحب المحل، وبالتالي فيعطى لهذا المال يعد خطأ، والواجب على هذا الوكيل إرجاع هذا المال لصاحب المحل، لأنه إنما أعطاه لهذا المبلغ على جهة الغلط وليس على إرادته ورضاه بذلك.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والصلاح والسعادة. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ ما تفضلتم به. كان ذلكم هو ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام من سؤال على الهاتف. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، والذي أطلنا عليه الحقيقة في هذا اللقاء، فلا حرمه الله الأجر وضاعف له الأجر والمثوبة. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم. شاركنا في إيصال هذه الحلقة لكم مستمعين الكرام من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان وأحمد الرصي، في التنسيق على الهواء فهد البركات وماجد الهمش ويوسف الهيدي، وفي استقبال الاتصالات زياد الشريف، ومن المراقبة الرئيسة خليفة العتيبي عبد العزيز الهديان، وفي الإشراف والمتابعة عبد الله بن محمد الدوسري. وهذه تحية من مخرج هذه الحلقة الزميل عبد الله بن شويش الشويش. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف
من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.